والسلاح في عيدك انطلق الصباح عزما مصمما.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. مقتل مستوطن وإصابة العشرات جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات في القدس. فصائل المقاومة تضع العملية المزدوجة في القدس في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال. ووسط دعوات للتصعيد المقاومة في مواجهة إرهاب الاحتلال، نابلس تشيع شهيدها الفتى أحمد شحادة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث قتل مستوطن وأصيب 22 آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات بمدينة القدس المحتلة. وذكرت القناة 12 العبرية أن الانفجار الأول استهدف حافلة لجيش الاحتلال قرب محطة رامات شلومو، لافتة إلى أن الانفجار الثاني وقع بعد 20 دقيقة داخل موقف للحافلات في منطقة رامون بالمدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الزميلة هدى أبو عطا.
ملامح انتفاضة الأقصى الثانية في ذروتها تعود إلى الواجهة مجددا. 22 عاما مرت على مشاهد تفجير الحافلات في القدس المحتلة قبل أن تطل شمس 13 من نوفمبر تشرين الثاني بتفجيرين اثنين استهدفا موقفين منفصلين للحافلات في المدينة. بفارق 20 دقيقة فقط تلا التفجير الأول الذي وقع قرب محطة رامات شالومو تفجير آخر في حي راموت الاستيطاني بالقدس. تفجيران استهدفا بدقة عالية حافلة لجيش الاحتلال وأخرى للمستوطنين، أسفرا عن مقتل مستوطن وإصابة 22 آخرين، أحدهم بحالة خطيرة. في المكان والزمان المناسبين هزت العمليتان الأوساط الأمنية الإسرائيلية. قادة الكيان الذين تحدثوا مؤخرا عن تراجع في العمليات الفدائية التي ميزت الأشهر الستة الأخيرة عادوا اليوم بالخيبات بعدما خرقت هذه المرة المنظومة الأمنية بامتياز. لأكثر من ساعتين عاشت شرطة الاحتلال حالة من التخبط حتى حسمت تقديراتها لا أثار لمنفذ، والرواية الإسرائيلية تغيرت بين اللحظة والأخرى مع غموض يسيطر على المشهد وتحذيرات من وجود مزيد من العبوات في المنطقة. يبدو أن تهديدات الاحتلال بنقل المعركة إلى غزة لترهيب المقاومة في الضفة جاءت بنتائج عكسية. المسار التصاعدي للعمل المقاوم استطاع أن يخرج الكيان بصورة المهزوم كليا، وأثبت أن رفع حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد كل عملية فدائية لا ينتج إلا عملية فدائية أخرى.
هذا وباركت الفصائل الفلسطينية عملية القدس المحتلة. حركة الجهاد الإسلامي قال أن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وعلى ممارسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. بدورها حركة حماس أكدت أن الشعب الفلسطيني عازم على تلقين الاحتلال الدروس على ما يقوم به بحق المسجد الأقصى المبارك. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العملية رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار الإرهاب الممارس بحقه. كما أشارت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن إجراءات الاحتلال وسياساته العدوانية لا يمكن إلا أن تواجه بالمقاومة وإدامة الاشتباك. وعن دلالات عملية القدس المزدوجة يقول الكاتب والمحلل السياسي قسام الزعنين:
هذه العملية هي عملية نوعية بامتياز بكافة المقاييس، على مستوى التوقيت، على مستوى المكان، على مستوى الأداء. في التوقيت جاءت العملية في توقيت مبكر هذا اليوم 7:30 تقريبا، وهو الوقت الذي يتحرك فيه الجيش والمستوطنون. في المكان القدس المحتلة التي تعتبر المدينة المركز بالنسبة لهذا الكيان، والمدينة المحصنة أمنيا والتي تعتبر مركزا دبلوماسيا وسياسيا إسرائيليا هاما. لذلك علق السفير الأمريكي في القدس وقال نحن خائفون. أيضا على مستوى التكتيك ومستوى تنفيذ العملية كانت عملية أمنية سرية وكتمان بامتياز، لذلك كانت هذه العملية ناجحة بشكل كبير جدا. الآن تداعيات هذه العملية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ هناك في الأوساط الإسرائيلية الحديث عن العديد من الخيارات. بن غفير ذهب إلى مكان العملية وأراد أن يتحدث كما كان يتحدث قبل أن يصبح ضمن الحكومة الإسرائيلية، ووجد نفسه أمام خيار الانتقاد من جديد. لكن الصحفيون سألوه عن ماذا بإمكانكم أن تفعلوا الآن، هو في موقع المحاسبة، بدأ بمهاجمة الأسرى تحديدا، قال يجب أن نشدد على الأسرى. هناك تخبط إذن إسرائيلي في التعامل مع مثل هذه العمليات.
إلى نابلس حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة الذي ارتقى ليلة أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بالمدينة. وانطلق موكب التشيع من مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه منزل عائلة شحادة ليلقى نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد قبل أن يوارى في ثرى المقبرة الشرقية للبلدة. وخلال التشييع رفع المشاركون العلامة الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد أحمد شحادة، وأجمعت الفصائل في بياناتها أن جرائم الاحتلال ستواجه بصمود الشعب الفلسطيني وبسواعد المقاومين الذين أثبتوا أنهم الدرع الحامي في وجه العدوان والإرهاب. كما شدت الفصائل على أيدي المقاومين وعلى رأسهم كتيبة نابلس في التصدي لاقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية في المدينة. وكانت اشتباكات اندلعت ليلة أمس شرق مدينة نابلس في منطقة قبر يوسف بين كتيبة نابلس وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة من عدة محاور تمهيدا لدخول المستوطنين. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
منطقة قبر يوسف تتحول من مزار ديني إلى ملجأ من رصاص المقاومين. لحظات عصيبة عاشها جيش الاحتلال والمستوطنون عقب اقتحامهم منطقة قبر يوسف شرق نابلس. تصدى مقاومو كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس لاقتحام جنود الاحتلال، وأطلقوا زخات من الرصاص الحي باتجاه جيش الاحتلال ومستوطنيه أثناء وجودهم داخل القبر وفي حافلاتهم.
الله حي رب، الله حي رب.
اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومي الكتيبة والجنود، وأصر المقاومون على إبعاد جيش الاحتلال، ما اضطره للانسحاب من منطقة الحدث على وقع الاشتباكات، فاندلعت مواجهات مع الشبان وسط المدينة، أسفرت عن استشهاد الشاب أحمد شحادة وإصابة عشرات المواطنين بالرصاص الحي، بالإضافة لوقوع عدد من حالات الاختناق. الاحتلال وصف الحدث بالخطير، وأجرى تحقيقا أوليا أفضت نتائجه إلى فشل استخباراتي وميداني في نابلس، مؤكدا أن المقاومة في المدينة تتصاعد باضطراد، كما هو الحال في جنين من حيث عدد مرات الاشتباك مع قوات الجيش وإبعادهم.
وعن استشهاد الفتى أحمد شحادة والمواجهات التي شهدتها نابلس، يقول منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس نصر أبو جش.
مجد لشهداء الأبرار الذين هم أقرب منا جميعا، والرحمة للشهيد أحمد شحادي. حقيقة ما جرى يعني في ساعات هذا الصباح وليلة أمس هو حرب كبيرة من قبل الاحتلال ومن قبل طعام المستوطنين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وبحجج واهمة دينية من قبل هذا المحتل ومن قبل قطعان المستوطنين. وأعتقد أننا اليوم تدارسنا هذا الموضوع كفصائل ومؤسسات، ويجب أن يكون يعني إطلاق حملة واسعة لحماية شعبنا الفلسطيني. هناك ضحايا وشهداء وجرحى في كل لحظة في كل يوم نتيجة هذه الادعاءات الدينية من قبل الاحتلال وقطعان مستوطني، وقد يعني المجتمعين جميعا أجمعوا على هذه المسخرة من قبل قطعان المستوطنين بادعاءاتهم الدينية لقبر النبي يوسف. حقيقة يعني كانت هناك مواجهات عنيفة من قبل المقاومة الفلسطينية من قبل الجماهير الفلسطينية، رغم قوة كبيرة جدا من القوات الاحتلال اقتحمت المدينة من كل الجهات، وهذا ما أدى إلى استشهاد الشهيد أحمد، وهناك إصابتين إلى حتى الآن يعني هم إصابات خطيرة عدا عن الإصابات المطاطي والاختناق.
تشهد شوارع الضفة الغربية والقدس المحتلة تميزا غير مسبوق في العمليات البطولية على الأرض، إذ حققت المقاومة خلال المدة الأخيرة تقدما ملموسا في عملياتها لجهة النوعية والتخطيط والأماكن المستهدفة، ما أرسى حالة إرباك لدى الاحتلال. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
خطيرة وحرجة جدا، توصيفات إسرائيلية لعمليات ثقيلة هزت مقعد نتنياهو ومن وراءه. وكشفت الستارة عن كيان أكثر هشاشة بلسان إسرائيلي صريح، وبالتوازي مع تطور عمليات المقاومة وممارستها قوة نوعية غير مسبوقة في ساحة قتالية طالما خشيها الاحتلال. أطلت المقاومة خلال المدة الأخيرة بلباس المتمكن الثابت الحاضر لتدوس قدمه بقوة كلما كان، مهما بلغت تعزيزات الاحتلال الأمنية. فالمواجهة ما زالت في تنام مستمر، إذ تصاعدت قدرات المقاومة واتسعت مساحتها القتالية التي بدأتها كتائب جنين في سرايا القدس، فطالت كل جوانب الضفة الغربية رغم احتشاد قادة الاحتلال على طاولتهم باستمرار لفرض المزيد من الإجراءات العسكرية حينا، وللتخبط وتراشق الاتهامات حينا آخر، مع ثابت وحيد هو الاعتراف بالعجز وانفلات السيطرة من يده وبالصدمة من استراتيجية التخطيط والتنفيذ التي تتمتع بها المقاومة في غفلة منه، وفي ظل إدراكه الضعيف لطبيعة المعركة ولم يعد حل أمنه واطمئنانه في نشر الجنود وإقامة الحواجز. تتقدم كتائب المقاومة كل مرة على جيش الاحتلال خطوات وتضع أمامه معضلات جديدة، إذ إن تفوقها شمل التخطيط والنوعية والمناطق والمستوطنات التي يعتقد أنها محصنة والأماكن التي أفرط فيها بنشر قواته. قوات الاحتلال التي انهارت أمام خصمها الغامض، ولم يكن في هذا التوصيف أي مبالغة إذا ما نظرنا إلى حقيقة الضياع الذي يعيشه الكيان في حرب لا يرى فيها عدوه، ويجد نفسه خلال أشهر قليلة أنه في الحقيقة أمام صراع أدمغة، وهي الحرب الأشد خطرا عليه ما دام يقاتل منذ 80 عاما دون أن يعرف فكر المقاومة وطرقها وطبيعة استراتيجياتها وعقليتها التي أصبحت على مشارف التغلب على من قال إنه جيش لا يقهر، وبدا اليوم من أبلغ أنواع القهر والكسر الراهنة داخل الكيان. فراغ يديه من الحلول، فلا العقل بات ينفع لردع المقاومة، والرصاصة في الأساس فاقدة المفعول أمام التوق للشهادة، ولا قادة المقاومة وإمكاناتهم ظاهرون في مشهد جلي. للمعارك بلا شك أساليبها وكمائنها، والكيان سقط في خدعة الحرب وأزمة العجز وفشل قراءة واقع المقاومة كقدرات وإمكانات، ورسم مشهده الواهن من تدني معرفته ومحدودية فكره، بينما عمليات المقاومة البطولية دائما تسبق توقعاته بخطوات. جلس الكيان يحصي قتلاه وجرحاه بعدما أصيب من حيث لم يحتسب، وجاءته الضربات بكثافة هائلة من النيران لم يتوقعها، ما جدد المعادلة القتالية، فأصبح يحسب للمقاومة 1000 حساب كطرف متفوق.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مقتل مستوطن وإصابة العشرات جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات في القدس. فصائل المقاومة تضع العملية المزدوجة في القدس في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال. ووسط دعوات لتصعيد المقاومة في مواجهة إرهاب الاحتلال، نابلس تشيع شهيدها الفتى أحمد شحادة. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس ووحدة الساحات سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر مع حضراتكم مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية والتي سنبدأها إن شاء الله بأهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن عبر الهاتف. كما وسيتضمن لقاءنا إن شاء الله لهذا اليوم فقرتنا من واحة الصبار، سوف نتوقف عند حياة كاتب وشاعر وأديب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. تعجز كثير من العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان عن شراء مادة المازوت لتدفئة منازلها في ظل البرد القارس بعد ارتفاع سعرها بشكل يفوق قدرتهم الشرائية. وتناشد عائلات المخيم الأنوروا والفصائل الفلسطينية تأمين هذه المادة التي تعادل أهميتها أهمية الخبز في فصل الشتاء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
في مدينة الشمس بعلبك بيوت لا تعرف الدفء. لم تضع عائلة عطور في مخيم الجليل ما تعرف بالصوبيا هذا الشتاء لعجزها عن شراء مادة المازوت بعد أن ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرتها المادية.
احنا ما ركبنا الصوبيا هاي السنة لأنه ما معنا حق مازوت، مش مأمنينها. بالليل عم نضيع بالحرامات، ونحط على هن حرامات ونلبس جاكيتات حتى نقدر نكفي ليوم الثاني.
كل بيت يحتاج بالحد الأدنى إلى 10 لترات من المازوت للتدفئة يوميا بحسب اللاجئين هنا، أي ما قيمته 10 دولارات تقريبا، مبلغ يصعب تأمينه على لاجئين يحصلون مأكلهم ومشربهم بشق الأنفس.
إن إحنا فيش حدا بيقدر يعبي برميل مازوت، إذا برميل المازوت هون استعنا 3,500,000 وبعده يصير 4 مليون، اللي مش ملاقي طعم ابنه رغيف خبز كيف بده يأمن له تدفئة؟
كل معاش 300-400 هذا كيف بده يأمن لأولاده المازوت ويأمن للحق المواد الغذائية والمصروف اليومي للأطفال؟ هاي يعني إحنا أولادنا محرومة من كل شيء.
سبق لأهالي المخيم أن خرجوا في اعتصام مع بداية البرد، طالبوا فيه الأنروا والفصائل الفلسطينية بتأمين مادة المازوت في ظل هذه الأزمة التي لم يشهدها لبنان من قبل، لكنهم لم يلقوا حتى الآن أي استجابة فعلية.
إذا لم تستجب الأنروا أن نذهب إلى الأمم المتحدة وإعلان صوتنا أمام تقصير الأنروا في هذا الجانب كي تتحمل مسؤوليتها، الأنروا أمام المجتمع الدولي تعطي صورة للاجئين أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين، نحن هنا عينة حقيقية لا تستطيع اليوم أن تؤمن مأكلها ومشربها في هذه الأيام الصعبة.
عندما تصير درجات الحرارة تحت الصفر تصبح أهمية المازوت بالنسبة لسكان الجليل تعادل أهمية الخبز، وفقدانه يعني تهديدا لحياتهم وتحديدا حياة المرضى والأطفال منهم.
نا
ونشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل في مدينة بعلبك شرق لبنان عطاء سحويل، نستمع معا.
سيد عطاء، في ظل غلاء أسعار المحروقات بشكل كبير ومرتفع ومن المحتمل أن يزداد في المرحلة المقبلة، كيف يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الجليل في ظل عدم قدرتهم على شراء هذه المادة للتدفئة؟
مشكورين على هذا البرنامج اللي بيسلط الضوء على معاناة يعنيها أهل البقاع وتحديدا أهل يعني منطقة بعلبك اللي بترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1200 متر.
لا شكر على واجب.
يبدأ فصل الشتاء أن من شهر 10 و ويبدأ البرد وتبدأ الناس بالبحث عن التدفئة، وكما تعلمون المطلوب من الأونروا الآن تعلن حالة طوارئ، يعني تبحث الآن عن حالة طوارئ، ومفترض يعني عفوا مفترض أن الأونروا عند خطة طوارئ مسبقة ومعدة سلفا لتأمين على الأقل لتأمين مادة المازوت لأهل المنطقة، وبالتالي تتحمل المسؤولية أمام هذا التقصير الواضح ونضعها يعني بين قوسين أنه ما هو المقصود من هذا التقصير. منطقة البقاع أو منطقة بعلبك بالتحديد تعاني ما تعانيه منذ فترة ليست بقريبة، الأوضاع الاقتصادية للناس، قلة الأشغال، أضف إلى ذلك الآن الوضع الاقتصادي عبء أكبر، أضف إلى ذلك الآن مادة المازوت اللي يعني يتجاوز سعر البرميل 150 دولار، حاجة المنزل، حاجة البيت بالحد الأدنى يومي من 10 ل 15 لتر مازوت، هاي فقط إذا كان يعني عنده مدفأة واحدة وعنده نسميه سخان المياه اللي أيضا كمان مطلوب المياه السخنة، يعني بالحد الأدنى 15 لتر يوميا لكل عائلة، هذا الحد الأدنى بنحكي.
طيب سيد عطا، أين دور الفصائل في هذا الإطار في محاولة لتأمين جزء؟ منظمة التحرير، السفارة الفلسطينية، أين دور هؤلاء؟ هل تواصلتم مع هذه الجهات المعنية في محاولة للمساعدة أو حتى للضغط على الأونروا؟ الناس ما تركون للبرد والصقيع سيد عطا.
نعم، يعني نحن قمنا بسلسلة خطوات على الأقل من عبارة عن اعتصامات أو وقفات أو ما إلى ذلك، إضافة لأنه تواصلنا مع إخواننا يعني ومشكورين ومأجورين إخواننا بحزب الله يعني على الأقل أن يكون هذا الفلسطيني هو جزء من ما يقوم به حزب الله من توزيع لمادة المازوت، يعني والحمد لله وفقنا في ذلك وتم يعني اعتبارنا انه نحن جزء من هذه المنطقه، كما يعني اللي زي ما بقول بتعبي لبيتي بتعبي لبيتك، ووعدنا خير ان شاء الله. هني مشكورين وماجورين على هذا الموضوع.
طيب المشكله مستدامه سيد عطاء، اين دور الأونروا؟
هو لا يحل المشكله، هو بالطبيعه الحال لا يحل المشكله. نتحدث عن دور الأونروا ودور منظمه التحرير الفلسطينيه بهذا الجانب، اللي مفترض ان الأونروا هي المعنيه درجه اولى واخيره في إغاثة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني أينما وجد. أيضا دور منظمة التحرير الفلسطينية ممثل للشعب الفلسطيني وتقوم بخدمات ما إلى حد ما، أنت تعرف جيدا بأنه يعني معظم الفصائل الأخرى لا تمتلك الإمكانيات الكافية على الأقل لإغاثة الناس، يعني احنا في بعض المؤسسات بتساعد لكن ليس بالشكل المطلوب. احنا نتحدث الان عن ازمه حقيقيه خاصه في هذا العام.
على امل ان تحل المشكله اشكرك الشكر الجزيل السيد عطا سحويل، كنت معنا عبر الهاتف من بعلبك شرق لبنان، شكرا جزيلا.
مع
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل عطا صحويل، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام في كل مكان أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما محور حديثنا القدس ووحدة الساحات، إليكم التساؤلات التالية: ما الدلالات التي تحملها عمليتا القدس والأثر الذي تركت؟ ما أهمية هاتان العمليتان من حيث الزمان والمكان والأسلوب والهدف؟ وهل يفتح هذا النوع من العمليات الأبواب على مرحلة جديدة من الصراع؟ إذن القدس ووحدة الساحات محور حديثنا. الترحيب مجددا لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب والاستعداد في مدينة القدس تحسبا لعمليات جديدة في أعقاب عمليتي التفجير في محطة الحافلات قفعات شاول على المدخل الغربي لمدينة القدس وحي راموت ألون في الجزء الشمالي من القدس، وهو ما يعكس خشية من جانب الاحتلال على نحو قد يؤدي إلى حصول عمليات أخرى وفق مصادر عبرية، لا سيما إذا وسعت سلطات الاحتلال عمليات استهدافها للفلسطينيين. قراءة عمليتا القدس وتداعياتها على مستقبل الصراع مع العدو تأتيكم في سياق تقرير الزميل خالد راضي.
عملية بعثرت ما تبقى من أوراق المؤسسة الأمنية للكيان، واختراق أمني خطير أظهر من جديد ضعف وهشاشة المنظومة الأمنية للاحتلال. القدس كما دماء الفلسطينيين، خط أحمر والرد في المكان والزمان المناسبين، هذا هو المعنى الحقيقي لعملية القدس البطولية والرد الطبيعي على بعبع بن غفير وتشكيل حكومة متطرفة تسترزق على دماء الفلسطينيين، في رسالة واضحة بأن المقاومة لا تخشى شيئا وأنها جاهزة للرد على الجرائم الصهيونية بحق الشعب والمقدسات، وأنها تمتلك القدرة على حماية شعبها. عملية بطولية جاءت في الوقت المناسب لكسر إرادة العربدة الصهيونية ينفذها أبطال المقاومة في الضفة والقدس ضد جنود الاحتلال، ليثبتوا مرة أخرى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية وأن المقاومة جاهزة للرد على جرائمه وقادرة على رد الصاع بصاعين والانتقام لدماء الشهداء. حتى الآن 22 إصابة وقتيل وأربع حالات خطرة في استهداف المقاومة لمحطة الحافلات المركزية في القدس. عملية أربكت حسابات الاحتلال وأثبتت من جديد أن إرادة المقاومة لا تنكسر ورايتها لا تنحني. الفصائل الفلسطينية بدورها باركت العملية، حيث أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية التي جاءت للرد على جرائم الاحتلال، مؤكدة أن شعبنا مستعد للقيام بأي شيء في سبيل أرضه ومقدساته، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تشكيل ائتلاف جديد يضع الاستيطان والتهويد والعدوان على سلم أولياته، وأن العملية جاءت لتقول إن كل سياسات الاحتلال الإجرامية لن تحمي المغتصبين من ضربات المقاومة. فيما أكدت حركة حماس أن شعبنا عازم على تلقين الاحتلال الدرس تلو الدرس، وأن الشعب اختار البندقية كوسيلة للتحرير وتدفيع الاحتلال الثمن الغالي، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكون أشد وأقسى. فيما اعتبرت الجبهة الشعبية أن العملية رسالة واضحة بأن شعبنا لن يسمح باستمرار الإرهاب الصهيوني، وأن عدوانه لن يواجه إلا بمزيد من الصمود والتحدي. عملية نوعية أربكت منظومة الاحتلال وأثبتت قدرة المقاومة على التنوع في العمل المقاوم المبدع. أفقد المؤسسة الأمنية الصهيونية كل عناصر قوتها وأكدت أن المقاومة قادرة على الرد.
طبعا نشكر الزميل خالد راضي على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا وأنتم برفقتنا لنتحدث عن القدس ووحدة الساحات في محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف في برنامجنا هذا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن. أستاذ تيسير، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامك إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج أستاذ تيسير. ما الرسائل التي تحملها عمليتا القدس اليوم من حيث المكان والزمان والأسلوب وأيضا الهدف؟
نعم، أسعد الله أوقاتكم وكل المتابعين،
حياكم الله.
الحقيقة اليوم هذه العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس تأتي في سياقات التطور النوعي الذي تشهده المقاومة الفلسطينية في ساحة الضفة المحتلة بشكل عام. فمنذ فترة ليست بعيدة كان هناك تفعيل لأدوات المقاومة في ساحة الضفة الغربية،
نعم،
خروجا عن حالة الهدوء التي أرادها الاحتلال الإسرائيلي أن تسود في واقع الضفة المحتلة. لكن شعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحية قوى المقاومة تصدت لتوجهات هذا الاحتلال الإسرائيلي وكل من تساوق مع هذا الاحتلال الإسرائيلي في إيجاد بيئة هادئة في الضفة واستسلاما لسياسات الاحتلال وتغولاته ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا. فبرزت هذه التشكيلات العسكرية في الضفة المحتلة ككتيبة جنين وعرين الأسود في نابلس وكتيبة خليل إلى غير ذلك. وكان نمط العمل العسكري الذي تقوم به هذه المجموعات هو النمط التقليدي من خلال إطلاق النار على جنود الاحتلال واستخدام أسلوب الطعن لجنود الاحتلال ومستوطنيه وإطلاق النار على المستوطنات إلى آخره. لكن اليوم هذه العمليات جاءت لتقول أن هناك تفكير إبداعي بدأ يأخذ منحى مغاير للنمط التقليدي في حالة الاشتباك،
نعم،
مع الاحتلال الإسرائيلي. تفجير أبوات عن بعد، صحيح أنها كانت محدودة المساحة في التأثير، لكن في الحقيقة ردة الفعل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على هذا النجاح لمن أشرفوا وخططوا ونفذوا هذه التفجيرات باتت تضعنا أمام قراءة موضوعية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي فقد عقله وبدأ يتراجع من خلال الحسابات التي كان يعول عليها لأنه قادر على القضاء على بؤر المقاومة في الضفة المحتلة ومحاصرتها واستنزاف طاقاتها والقضاء على رموزها وكوادرها المختلفين. اليوم المقاومة الفلسطينية تقول للاحتلال الإسرائيلي إن كنت قد حققت جزءا من نجاحات في ملاحقة المقاومين الفلسطينيين، ها هم يبدعون ويجعلونك تحتار كيف يمكن أن تجد من قاموا بتنفيذ هذه العمليات. مواقف للاحتلال الإسرائيلي، هذه النبوات كانت في مكانين مختلفين، في مدينة القدس هذه المدينة التي تشهد حالة غليان متصاعدة وخاصة بعد نجاح اليمين المتطرف في انتخابات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، وهذه التهديدات وهذه الاقتحامات المتكررة لمدينة القدس والحرم القدسي وهذه العنجهية التي انتابت بن جفير وجماعة المتطرفين. جاءت هذه العملية في مدينة القدس تقول لبن جفير وكل المتطرفين الصهاينة أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تغولاتكم،
نعم،
أمام غطرستكم ضد المقدسات وضد أبناء شعبنا، وهو ينجح في تسديد ضربات موجعة لكم من خلال هذه العمليات. وباتت أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها الداخلية والخارجية والجيش محتار كيف يمكن أن يحدد من يقف وراء هذه العمليات ويفقد استخدام أي أداة من أدواته.
أستاذ تيسير، يعني رغم تحويل الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية محصنة أمنيا، ماذا يعني اختراق تحصينات الاحتلال وتنفيذ العمليات؟
نعم، هذه نقطة فارقة أيضا لمن أبدعوا في القيام بتنفيذ هذه العملية. أنت تعلم عزيزي وكل المستمعين أن مدينة القدس مليئة بالاحتياطات وكثافة الاحتياطات الأمنية والكاميرات المراقبة وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي والقوى الأمن الإسرائيلي في كل زاوية وفي كل منطقة في مدينة القدس. نعم. أن ينجح مقاوم فلسطيني في أن يتحرك في مدينة القدس وهو يحمل عبوتين وليست عبوة واحدة،
نعم،
عبوتين وليست عبوة واحدة، ويضع واحدة في مكان ويبعد مسافة عنها ويضع عبوة أخرى، حتى هذه اللحظة تقول قوى الأمن الإسرائيلي أنه كان يتنقل على دراجة، وهذه الدراجة أيضا مفخخة، يعني وضع عبوة في مكان ووضع الدراجة المفخخة في المكان الآخر وخرج من المكان كليا واستطاع أن يفجرها عن بعد أو بتوقيت كانت مربوطة بتوقيت ما للانفجار.
صح.
وخرج من المشهد. صح. بسهولة وبثقة تامة. هذا معناه أن هذا الأمن الذي تتغنى به دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الاحتياطات التي تتغنى بأنها تتخذها وتروجها للمجتمع الإسرائيلي أنها قادرة على ملاحقة وتفكيك وإبطال وتحييد أي مهدد أمني، باتت صفرا كبيرا أمام العالم عندما ينجح المقاومون الفلسطينيون بهذه الإمكانية البسيطة أن يخترقوا هذه الحصون الأمنية والمؤمنة ويصلوا إلى تنفيذ هذه العملية.
أستاذ تيسير، يعني من سيف القدس إلى وحدة الساحات وطبعا المواجهات اليومية في الضفة الغربية، عمليات القدس اليوم هل يمكن اعتبارهما يعني ضمن إطار استمرارية العمل المقاوم أم توجيه رسائل للعدو بصدد ما أفرزته الانتخابات مؤخرا من صعود لليمين المتطرف؟
يعني إن جاز لنا أن نربط الأمرين معا فهما معا، بمعنى أن القوى الحية القوى المقاومة الفلسطينية باتت منذ فترة طويلة وهي تؤسس لإحداث حالة من الإرباك المتواصل والربط بين الساحات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدم إعطاء الاحتلال الفرصة في أن يتمكن للفصل بين الساحات، فكانت هذه العمليات وإشعال الضفة منذ شهور، الضفة الغربية تشتعل من خلال هذه المكونات الفدائية التي تقوم بالأعمال العسكرية في ساحة الضفة الغربية والقدس. لا، التوجهات والقراءة الموضوعية تقول لا، هناك منهجية باتت مرتبطة بفكرة وحدة الساحات، هناك منهجية مرتبطة بأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن احتلاله في كل الأماكن وفي كل المناطق التي يعيش عليها الفلسطينيون أو متواجد فيها الفلسطينيون، ولا ينبغي أن يترك الاحتلال في أن يستفرد بأي منطقة أو بكل منطقة على حدة ويحيد المناطق الأخرى وفق نظريته الاقتصادية التي تحاول أن تعطي الجزرة لمكان وتعطي العصا لمكان آخر. هذا الأمر أسقطته المقاومة الفلسطينية من خلال شعار وحدة الساحات، وأعتقد أن سيف القدس أسس لهذه المعاني بشكل واضح وجلي، واستطاعت المقاومة الفلسطينية في سيف القدس أن تبدأ وتلطم الاحتلال الإسرائيلي على وجهه من خلال شروعها في الرد على تغولات الاحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة القدس وضد أحياء مدينة القدس وسكانها من خلال سيف القدس، ثم جاءت وحدة الساحات لتقول للاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بأن تمرر سياستك أو توجهاتك السياسية على الشعب الفلسطيني. اليوم هذه العمليات أيضا تترجم هذا المعنى، إضافة إلى معنى ما وضحته قوى المقاومة في مؤتمرها الصحفي أول أمس. عندما ازدادت وتيرة الاقتحامات في مدينة القدس وفي الحرم القدسي والحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذه العنجهية التي أبداها بن غفير زعيم المتطرفين هو وعصابته تجاه الشعب الفلسطيني، ردت فصائل المقاومة بالقول أن كل شيء له حدود وآن الأوان أن يلجم هذا المتطرف وكل حكومته اليمينية، وجاءت هذه العملية في توقيتها المناسب كترجمة عملية بهذا التوجه السياسي والأيديولوجي الذي تتبناه قوى المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وقصد سياساته في الأراضي الفلسطينية.
لأتحدث أستاذ تيسير، يعني هل هذا النوع من العمليات سيربك مخططات الاحتلال على مستوى مدينة القدس؟
بشكل صريح، من حيث الإفرازات الأولية، ونحن نتابع منذ الصباح كيف تقرأ المحللون الإسرائيليون، كيف ترجم قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين والأمنيين انطباعاتهم عن نجاح هذه العمليات. نحن نقول وبشكل واضح وصريح أن الاحتلال الإسرائيلي جراء نجاح هذه التفجيرات على بساطتها وعلى محدودية دائرة تأثيرها على من ناحية العملياتية على الاحتلال الإسرائيلي، بات الاحتلال الإسرائيلي يسبح حقيقة في حالة من الإرباك، في حالة من عدم وضوح كيف يوجد هناك إجابات لدي كل قوى الأمن الإسرائيلي الآن تبحث عن إجابات كيف وبأي طريق ومن ولماذا نجحت هذه، وأين الجنود الإسرائيليين وأين الأمن الإسرائيلي. كل هذه الأسئلة لا يوجد لها إجابات عند الأمن الإسرائيلي، وبالتالي كل أجهزته الأمنية والعسكرية باتت يعني تلقي بالتهم على بعضها البعض. بن جفير يتهم وقادة جيش الاحتلال يتهمون المتطرفين بأنهم تسببوا في إثارة حفيظة الشعب الفلسطيني من خلال ممارساتهم العنجهية والاستكبارية ضد الشعب الفلسطيني وتوغلاتهم، وكل يلقي بالكرة في ملعب الآخر. هذا هو المجتمع الإسرائيلي، هذا هو البيت الإسرائيلي الذي هو أضعف من بيت العنكبوت، والشعب الفلسطيني رغم أنه يمتلك إمكانيات ضعيفة إلا أنه يمتلك إرادة وإصرار وقوة لا أعتقد أنها متوفرة لدى الاحتلال الإسرائيلي. لذلك وينجح حتى في استخدام أبسط الأدوات المتوفرة لديه في إيقاع أكبر هزيمة نفسية وأمنية للاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه الظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية على المستوى العربي والإسلامي والعالمي.
نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن، شكرا جزيلا لكم على تواصلكم معنا وحضوركم في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله. حياكم الله.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
كانت انتفاضة الحجارة البداية لكتاباتها، فكتبت عنها ولها ولأطفالها قبل أن تتيم بحبها للقدس، فكتبت عنها قصائدها تعبيرا عن شغفها بتلك المدينة. إنها الشاعرة والأديبة مرح الشنطي، بدت كتاباتها للشعر منذ كانت في 16 من عمرها، تأثرت بالكثيرين لكن بقيت القدس قبلتها في كتاباتها الأدبية. التقيناها في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحد الصبار لتحدثنا عما تكتب ولمن تكتب. يا ريت تعرفين على نفسك.
معك الشاعرة مرح سعدي الشنطي، أو كما أحب أن يقال لي أم مازن. أنا عضو في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين، كذلك ليس لي بعد ديوان أدبي إن شاء الله، نطمح لأن يكون لنا هذا العمل الأدبي، ولي مشاركات في أمسيات واحتفالات ومسابقات أدبية في مكان سكناي في فلسطين الحبيبة بالتحديد قطاع غزة.
نعم، الشاعرة والأديبة مرح الشنطي، يعني بالتأكيد لكل أديب وشاعر بداية، ماذا عن بدايات الأدب لدى الشاعرة مرح الشنطي؟
هو بالتحديد ليس للشاعر بداية، فالشاعر كما يقولون يولد شاعرا. كانت الملامح الأدبية أو الملامح الشعرية بدأت منذ طفولتي، حيث زدت على حفظ الشعر وإلقائه، من ثم تعلمت فن الكتابة الشعرية الأدبية. كان هناك نبوءة شاعرية تنبأ بها بعض دكاترة اللغة العربية، أو بالتحديد أدباء في رابط الكتاب والأدباء، بعدها أطلقوا علي شاعر.
نعم، يعني بالتأكيد على ضوء ما تحدثت هناك مواقف صقلت هذه الموهبة لديك.
طبعا، كما يقول الشاعر محمود درويش، لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة. حين رأى الأهل أن لي موهبة شعرية، أو كان لي ميول كبير لحب الشعر، كانت أول البدايات في كتابة الشعر في 16 من عمري، ارتبطت فيها في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين. بعدها تم تطوير الكتابة الشعرية، كان هناك ربما بعض الكسور الشعرية، الزحافات، العلال، كمان نقص في القراءة، نقص في الموهبة كبير، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، ولسه نحن بحاجة إلى تعليم كبير برضو.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى التوفيق إليك الشاعرة مرح الشنطي. يعني لو تسألنا عن ما الذي بدأتيه في الكتابة؟
طبعا بدأت تحديدا بالشعر. أول كتاباتي كانت صغيرة جدا، كتبت في طفل الحجارة أول أبيات، صدم الدكتور أنها كانت موتونة وأنا في 16 من عمري، وأنا لم أكن أعرف معنى الوزن الشعري. فقال أن هذه الأبيات موتونة، كانت لم تكن إلا تقريبا بيتين من الشعر، كانت كنت أقول فيها: فيما انتفاضتك لا عد ولا عدد، لولا القويان إصرار ومعتقد. فقال لي الدكتور أن هذه نبوءة عظيمة على وزن شعري، لم أكن أعلم. فسألته: ماذا يعني وزن شعري يا دكتور؟ فبعدها كانت هذه أول الطريق، وصققت على نفس المنوال الكتابة الشعرية تقريبا في الأدب المقاوم. أكثر الكتابات كانت في الأدب المقاوم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث من جديد مع ضيفتنا الأديبة مرح الشنطي، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة مرح الشنطي، ونكمل معها الحديث عن شعرها وكتاباتها. نعم أستاذة مرح، يعني بالتأكيد ما دمت تعيشين واقع الاحتلال وواقع تهويد الأرض وواقع هذا الإجرام الصهيوني المستفحل، بالتأكيد تنبط الكثير من كتاباتك في هذا السياق.
طبعا هذا واقع فرض علينا، وربما كان له دور كبير في جعلنا شعراء. فهذه الحياة، الصراع، ليست هي حياة لكنها صراع، صراع من أجل البقاء نعيش فيه، كان له دور كبير ليس في صقل شخصياتنا وحياتنا، كان له دور كبير في صقل شعريتنا أيضا.
نعم، وهذا بالتأكيد يقودنا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها.
نعم، كان أبرز قضية وأهم قضية، أحب قضية كنت أكتب بها دائما، عن القدس.
نعم، ما الذي كنت تخاطبينه في القدس؟
دائما كل شاعر له وجهة خاصة، في الحرب أو في السلم أو في الحب، له عنصر ملهم. فكانت هي يعني تمثل لي الحب والحنان، الموطن الدافئ لكل الفلسطينيين أكثر من غزة، مع أننا مولودين في غزة وغزة تحتوينا بكل أخطائنا بكل ذنوبنا بكل حملنا الثقيل عليها بدراستنا وتعبنا نحن وأهلنا، لكن القدس كان لها شغف خاص.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الأديبة مرح الشاطي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لهذه المتابعة الطيبة وحتى لقاء قادم في أمان الله.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين، نصرك بيدك أحكم بالسكين طال عدوك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك، أعلن أنك لست تهدد، وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عارين فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة
الامه بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك اعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للامه بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك اعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم اوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم اوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك